بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على أقسام الكلام، وأن الكلام ينقسم من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز على تقسيمهم، وأن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في مواضع له، وأن الحقيقة تنقسم إلى ثلاث أقسام: حقيقة شرعية ولغوية وعرفية. الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما ضاله في الشرع، والعرفية اللفظ المستعمل فيما ضاله في العرف، سواء كان عرف عام أو خاص. واللغوية هو اللفظ المستعمل فيما ضاله في اللغة. هل تجتمع الحقائق الثلاث في كلمات مثل إيش؟ الشمس، أرض، سماء وغيرها، يعني ما يحصل هذا فيها جميعا. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو المجاز، وخلاصة أنه لا مجاز، والمؤلف رحمه الله وضعه كما سيأتي في آخر الكلام، قال قبل أن يتبين لنا الحق اللا مجاز، وإنما هو أساليب عربية استعملت العرب لمعان خاصة. قال رحمه الله: المجاز هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في غير ما وضع له. أما الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضع له، هذا في غير ما وضع له. مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجاز. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، في غير ما وضع، لكن الحقيقة في ماذا؟ فيما وضع له. ولا يجوز، وفي يعني ماذا، وفي الحاية في الشرح قوله والمجاز واللفظ، قبل ذلك المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. هذا التعريف، فهذا التعريف في الاصطلاح، هذا علماء الاصطلاح صلاح الأصوليين يعرفون يعني ماذا علم المجاز في الاصطلاح. أما في اللغة فهو مأخوذ من الجواز، وهو الانتقال من حال إلى حال، ومنه يقال جاز فلان من جهة كذا إلى جهة كذا من الجواز. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. القرينة وأيضا بمعنى العلة التي جعلت تحمل هذا على هذا، تحمل هذا على هذا. وقوله في الشرح: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة، قال المؤلف رحمه الله أيضا: مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فحقيقة الاستواء العلو، فإذا صرف أحد إلى الاستيلاء فلا يقبل، لأنه أخرجه عن لفظه، ولا يقبل إلا بدليل. يقولون الرحمن عاش استوى، قالوا استولى، قالوا مجاز. ومعروف هذه المسألة وتحقيقها في عند علماء العقيدة، والرد على من قال بذلك، واستدلوا بكلام الأخطر النصراني، قالوا استوى بشر على العراقي من غير دم، من غير سيف ولا دم مهراقي، قالوا استوى بشر أي استولى. هذا رجل أولا نصراني لا يعتد به، لا يعتد بكلامه، ويعني ماذا، وهذا خلاف الحقيقة وخلاف ما عليه الآيات وما عليه ماذا الإجماع القائم من أهل السنة. فالمؤلف يقول الرحمن أشتوى ما عندهم دليل يصرفه. وإذا قال قائل بل يداه مبسوطتان يراد بها النعمة، هم قالوا مجاز، كما قال ابن القيم طاغوت، قال كسر الطاغوت الثالث الذي يعني جعلته الجهمية لماذا؟ لتحريف الصفات صفة الله سبحانه وتعالى. بل يراد بها النعمة، قلنا له لا تقبل، لأن استعمال النعمة في اليد مجاز، ولا يمكن أن تحمل على المجاز إلا بدليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة. فإذا قال عندي دليل صحيح وهو العقل والنقل، هذا صاحب المجاز ليثبت المجاز. فأما النقل قوله تعالى ليس كمثله شيء، أيضا يقول أن فيها مجاز، ليس كمثله شيء، يعني يريد أن يقول يعني ماذا هؤلاء النفاة نفوا الصفات بسبب قالوا المشابهة، قال إحنا ما نشابه، ما نثبت اليد لله عز وجل، يقولون لما يقول شابهناها بالإنسان، وكذلك العين وكذلك البصر وكذلك السمع وكذلك إلى غير ذلك. وما دليلكم؟ هم يريدون ينفوا الآية، ينفوا الصفات بهذه الآية، يقول لك ليس كمثل شيء، لكن الآية في آخرة يعني ماذا دليل عليهم، وهو السميع البصير، هو السميع البصير، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فهم نفوا من هذا الباب أنه ماذا بارك الله فيكم، أنه يعني ما يريدون المماثلة والمشابهة على قولهم. وأما العقل لوجود التباين بين الخالق والمخلوق، فالجواب نقول إن إثبات اليد لا يستلزم المماثلة، وأما العقل إذا كانت الحيوانات تتفاوت، هل عين الفار مثل عين الجمل؟ تتفاوت المخلوقات. هل وجه الفار مثل وجه الأرض؟ مخلوقات تتفاوت، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثل شيء. إذا كان المخلوقات تتفاوت في إثبات صفات لها، إذن صفات الله عز وجل أعظم وليس كمثل شيء، وماذا ولا يماثل أحد. وأما العقل فنقول نعم، التباين بين الخالق والمخلوق يدل على التباين بين يد الخالق والمخلوق، كما هي متباينة في الذات، أي ذات الله ليس كذات الإنسان، متباينة في الصفات، متباينة في الذات، متباينة في الصفات. وهو يقر ذلك، تقول هل ذات الله مثل ذات الإنسان؟ يقول لا. قل إذن صفاته، صفات الله ليست كصفات الإنسان إذا أثبت ذلك. وإذا أثبتها هذا يرد عليه، إن قال ذات الله مثل ذات الإنسان هذا كفر والعياذ بالله، لكن قل لا، هو يقول لا. نقول إذن الصفات فرع عن الذات. نرجع لكلام المؤلف أعلى بعد أن قال ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. معنى هذا ما استدلوا به، ما عندهم دليل صحيح في الاستدلال فيما استدلوا به، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة، القرينة جمعت بين الحقيقة والمجاز، أو حمل الحقيقة يعني ماذا على المجاز عندهم. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي، يعني العلة اللي جمعت بينهم ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، وتقدم معنا الاستعارة تنقسم إلى كم قسمين: استعارة تصريحية واستعارة مكانية. ما الفرق بين الاستعارة المكانية والاستعارة التصريحية؟ أيوة هذا منهم. أيوة التصريحية. نعم. عندك هنا ثانيا الاستعارة التصريحية ما صرحها بلفظ إيش؟ المشبه به، لفظ المشبه به، كقول المتنبي إيش؟ وأقبل في البساط يمشي، أو أقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر. المشبه به هنا يعني ماذا؟ صرح بلفظ المشبه به، شبه به بالبحر وبالناس، لكن المشبه محذوف والمكانية عكس، يعني المشبه موجود والمشبه به غير موجود. فإن كانت المشابه بها سمي التجوز، فإن كانت المشابه سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد على الرجل الشجاع. وإن كانت غير المشابه سمي التجوز مجازا مرسلا. وإن كان التجوز في الكلمات، إن كان التجوز في الكلمات ومجازا عقلي، إن كان التجوز في الإسناد، أشرنا إليه في الشكل الثاني، مفرد ومركب، صفحة 60 أفضل التابع المجاز، الشكل لغوي وعقلي. واللغوي مفرد ومركب، المفرد علاقته غير المشابهة، أو علاقته المشابهة يسمى استعارة. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة المطر. قلنا في التعليق قوله مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، لأن المطر سبب لإنبات العشب، وأصله رعت الإبل العشبة، هي ما أكلت من المطر، أكلت من العشب، لكن قال لما كان المطر سبب في إخراج العشب قال رعينا المطر، رعينا المطر، قال أنه سبب ماذا؟ لإخراج العشب، رعينا المطر. ومثال ذلك، طيب لما تحقق، طيب ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر، ومثال ذلك أنبت، أن تقول أنبت المطر العشبة، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد، إسناد هذا العمل إلى غيره. هذا كلام ما يعني ما عليه أيضا أي دليل من هذا الكلام. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقول تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومعنى الزيادة قوله ومن المجاز شرح، ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة، ومعنى الزيادة أن تركيب الكلام يصح بدونه. وقول مثل للمجاز بالزيادة بقول تعالى ليس كمثلي شيء، قالوا الكاف هنا زائدة وهذا مجاز يقولون، قالوا من كلامهم، فقالوا الكاف زائدة لأنه لا تجتمع كلمتان دالتان على التشبيه، عندك كاف وكلمة مثل ونفي النفي إثبات يقولون، لا تجتمع كلمتان دالتان على التشبيه لأنه لو اجتمع لكان هذا عين التشبيه، لأن نفي النفي إثبات، فيكون المعنى ليس مثله مثله، ليس مثل مثل الله شيء، لثبت المثلية وهذا مستحيل، والكاف حرف دال على التشبيه، فعلى هذا تكون الكاف زائدة، فنقول ليس شيء مثله، فعلى هذا يحمل الكاف في الآية الكريمة زائدة مجازا، فالتوكيد في اللغة جار مجرى التكرير، كأنك تقول جاء زيد زيد، هذا كلامهم. قلنا والصحيح هنا ألا مجاز، وهو أسلوب من أساليب العرب، لا مجاز وأسلوب من أساليب العرب، وهو تأكيد المماثلة، هذا موجود عند العرب، تأكيد المماثلة، هو تأكيد نفي، قصدي تأكيد نفي المماثلة، والكاف على هذا الوجه إنما تؤكد المماثلة، فهنا يعني ما في عليه دليل، هذه ما استدل بها على أن هناك مجاز، لكن ما في مجاز. هذا نحن تكلمنا عليه، يقول أن الشيخ تراجع، هو سيأتي الآن بنصه وأنه تراجع، تكلمنا في أول الكلام لأنه قال وضعنا ذلك قبل أن نعلم وتبين للحق أن لا مجاز، كان الأخ جاء متأخر شوي، تكلمنا في المقدمة. لهذا حتى في الإعراب لما يعرب مثلا الكاف أو غيره من الكلمات الذي يقول بها زائدة يقولون للتأكيد، صلة وتأكيد، ما هناك عبث، والذي يعتقد بأن في القرآن زائد ولو حرف واحد زائد هذا كفر عياذ بالله، إذا أحد يعتقد أن في زيادة، والزيادة يعني ماذا؟ يستغنى الكلام عنها، وما يجوز هذا الكلام. زائدة خطأ، صلة وتأكيد، وهناك من علماء النحو من هو جهمي ومعتزلي يعني أشياء كثيرة معتقدات. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، هذه مر علينا ولا في المقدمة، هل هناك مجاز فيها؟ قلنا أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجاز عند قولهم، والمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. قلنا هنا بالتعليق ومثال المجاز قولهم واسأل القرية، وليس في هذا مجاز، وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهذا كثير كثير في اللغة، فليدعو ناديه، هل هنا مجاز؟ كيف نرد عليهم؟ نفس الكلام، سلوم من أسأل اللغة العربية وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه، يعني أسأل القرية فليدعو ناديه، النادي المجلس، هل يدعو الحجار؟ والمجال إنما أصحاب النادي وهم الرجال أو ما يجلسون فيه. ثم قال رحمه الله أي واسأل القرية، فحذفت أهل مجاز، والمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، أي كثير مما يأتون بها، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. تنبيه، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن، متأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم رحمهم الله لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصرناه على كلام المؤلف ما زال، ونصرناه بأدلة قوية كثيرة، ونصراه بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا هو الحق وهو الصواب، أن هذا الحق هو الصواب. ثم هنا ذكرنا الفائدة، هذا القول. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر هذا المبحث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد القرون الثلاثة، وأنه ليس معروفا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة، وتوسع الناس فيه كسائر العلوم التي تحدث ويتوسع الناس فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى معتبرا عن وضع المجاز في كتابه هذا، فقال إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا الصحة أو يتبين لنا بيانا واضحا أنه لا مجاز، هدم كل ما ذكره، وإنما يعني ماذا تكلمنا عن شيء منه من أجل أنك كيف تستطيع أن ترد عليهم من الكلمات التي أتينا بها من ربما في الآيات أو في غيرها، أنها كلها تقول أسلوب من أساليب العرب، إما أن يكون حذف المضاف إقامة المضاف إليه، أو صفة إضافة الموصول لصفته، أو إطلاق المحل على المحلية والمحلية على المحل، أو في قوله سبحانه الجدار يريد أن ينقض لا يمنع أن يكون له إرادة، وهذه علوم أو هذا الأمر أو هذا التقسيم حادث، ونقحم أنفسنا فيما لا علم لنا فيه فلا يجوز فيترك. وربما المقدمة والشكل الذي ذكرناه يفيدك كثيرا في فهم هذا الكلام. باب الأمر، تعريفه: الأمر قول يتضمن الطلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة أقيموا أمر، وآتوا الزكاة أمر. فقوله الأمر، الأمر قول، هذا جنس يشمل كل قول. لما قال الأمر قول، كلمة قول يشمل كل الأقوال، ويشمل يعني ماذا، يعني ماذا القول سواء كان على الاستعلاء أو غيره. أو فقال هنا المؤلف أيضا: فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإنما أفادت معناه. يعني إشارة قد تفيد لكن ما يسمى لغة، يعني كلام باللغة. أجاء زيد فقال أشار برأسه أو أشار بكذا بمعنى لا، أفاد لكن لا يعتبر كلاما ولا يعتبر قولا عند أهل اللغة. أو في اصطلاح النحاة، مقصود أو في اصطلاح النحاة، أما في اللغة نعم. وقول المؤلف هنا في الشرح قلنا: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء، قوله الاستعلاء ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون بحق وجدارة، مثل أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الأب ابنه، وهو أن يكون أهلا للاستعلاء. الثاني أن يكون المستعلي ليس أهلا للاستعلاء، مثل قاطع الطريق يقطع على الناس الطريق ويأمرهم بأوامر، هذا أمر صح لكن ما هو بحق وجدارة، ما هو بحق وجدارة، وهذا ليس أهل ماذا أن يأمر أو ينهى. لهذا قال المؤلف: قول، الأمر قول، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وقوله وخرج على وجه الاستعلاء، الالتماس والدعاء، لأن الدعاء أمر والالتماس أمر، لكن يعبر عنه بتعبير أخص دعاء واستعلاء، قصد دعاء أو التماس. الالتماس أن يكون من متساوي، الأخ لأخيه، الزميل لزميله، يعني يطلب منه طلبا، اعطيني كتابا، اعطيني قلما، هذا يسمى التماس، وإن كان اعطيني أمر، هذا لا أمر أمر، لكن يعني له يعني معنى أخص، هذا يسمى التماس، يلتمس منه. والدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى، يا رب اغفر لي، اغفر لي أمر، من حيث تعريفه أمر، ومن حيث الإعراب أمر، لكن باب الأدب نقول دعاء، لأنه من العبد إلى ربه. أو الابن عندما يطلب من أبيه اشتري لي قلما، اشتري لي كتابا، اشتري أمر، وإنما هو يسمى دعاء. دعاء يقول الأخضري في سلمه: أمر مع استعلاء، أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء، من غير استعلاء. وفي التساوي فالتماس وقع. الآن عرف الأمر والدعاء والالتماس، أمر مع استعلاء هذا أمر، وعكسه دعاء، أن يكون غير استعلاء. وفي التساوي فالتماس وقع. وخرج بقولنا استعلاء التماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن، يعني تعرف تميز أن هذا دعاء وأن هذا أمر. صيغ الأمر، صيغ الأمر أربع: فعل الأمر مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب، يعني فعل أمر، اكتب، ادرس، معروف فعل أمر. أيضا يعني معرفة هذه السياق من حيث أنك تستخرج الأحكام وتعرف أن هذا أمر وتبني عليه حكم شرعي، ثم تبني عليها القواعد، الأمر يفيد الوجوب، وهكذا توصل بها إلى الأحكام. تعرف أن هذا أمر بصيغة الأمر، بفعل الأمر. ويعرف أيضا بأن هذا أمر إذا كان اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة، حي أقبله، هذا اسم فعل أمر. ثلاثة: يعرف أن هذا السياق يريد الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل فإذا قضيتم الصلاة، لا قضيتم الآية ثانية، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب، مصدر ضرب يضرب ضربا، تعرف أيضا من المصدر، المصدر نائب عن فعل الأمر، فضرب الرقاب أي اضربوا الرقاب. الرابع: المضارع المقرون بلام الأمر، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، المضارع المقرون بالأمر. نرجع الحاشية: والذي يميز لام الأمر في المضارع ولام كي هي إذا كانت لام التعليل فهي لام كي، وإن كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. هذا هو الفرق الأول. والذي يميز لام الأمر في المضارع بين لام كي هي إذا كانت لام التعليل فهي لام كي، وإن كانت لغير التعليل، أنت تنظر السياق، إن كان تعليل هي لام كي، لغير التعليل تفيد، ولغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. وهناك فرق لفظي بينهما، وهو إذا وقعت اللام ساكنة بعد ثم والفاء والواو فهي لام الأمر، مثل قول تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد، اللام هنا لام الأمر فليمدد، ووقعت بعد إيش؟ بعد الفاء فليمدد. ف فلينزل بسبب إلى السماء ثم ليقطع أيضا ثم بعد ثم. فاللام هنا فليمدد وليقطع لام الأمر. وقول تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، اللام هنا لام الأمر ثم أيضا ثم ليقضوا. فلو كانت لام كي لوجب أن يكسر مثل قول تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، تكون مكسورة ليكفروا. المهم هذا إن شاء الله توسعه تجد في مضانه في دراسة يعني ماذا النحو، تجد التمييز بين الألفاظ والكلمات، هذه إن شاء الله التوسع فيها، ونحن لسنا بصدد التوسع في هذا الباب، وما حبينا أن نتوسع فيه كثيرا لأنه يعني ماذا ربما قد يعني يأخذ الوقت وتشعب على وتشعب يعني مداخله، والوقت قصير علينا ونحن نريد نمشي إن شاء الله قصر الجهد. عند الممارسة تعرف تميز هذا لام الأمر. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يترتب على فعل ثواب أو على ترك عقاب. قوله وقد استفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض، نحو قول تعالى فريضة من الله، فريضة من الله، يعني ليس فقط أنك تقف وتنحصر أمام ما ذكر الأربع فعل الأمر أو يعني اسم فعل الأمر أو المصدر أو المضارع المقرون باللام، لا هناك تستفيد من بعض النصوص بدلالات كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يوصف بأنه فرض، قول تعالى فريضة من الله، وقول عليه الصلاة والسلام وأعلمهم أن الله افترض عليهم، لقد افترض يدل على أنه أمر واجب عليهم، أمر واجب عليهم، فريضة من الله أي واجب من الله وأمر من الله أن نستأتي بذلك. وقوله أو واجب، نحو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم يعني مأمورا به، مأمورا به. أو قوله مندوب مثل قول أهل العلم هذا مندوب، لما قال هذا الفعل مندوب والمندوب مطلوب. أو قوله طاعة بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، يدل على أن هذا الشيء مأمورا به ولكن بالمعروف، مأمورا لكن به بالمعروف. طاعة الزوجة لزوجها أمر واجب لكن بالمعروف، وطاعة الولد لأبيه أيضا بالمعروف، ما يأمر في كفر بالله ويأمر يخالف أوامر الله وشرع الله، بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وقوله أو يمدح فاعله مثل أن يترتب على هذا الفعل ثواب، نحو قول تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، يدل على أن هذا الإنفاق مأمورا به لأن فيه ثواب وفي أجور ومضاعفات أجور، إذن هذا الشيء مطلوب، مطلوب ولا ما هو مطلوب؟ مطلوب لا شك، والطلب أمر، لكن قد يكون هذا على أمر لازم طلبه أو غير جازم، إن كان جازم هو الواجب وإن كان غير جازم هو المندوب. قال أو قول، الآن نشرح كلام المؤلف فرض أو واجب أو نأتي بمثال سواء يعني مثال يعني من القرآن أو غيره. أو قول من فعل كذا من فعل كذا أو كذا فهو رابح أو مفلح، إذن أنك تأمر بهذا الفعل، من فعل هذا فأنك تأمره بأن أنك تفعل هذا الشيء، لهذا رتبت عليه جائزة وثواب ومدح، مثل قول تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، إذن مأمورون باتباع ونتولى الله ورسوله وأن يعني نتمسك بالدين حتى نكون من حزب الله. وقوله أو يذم تاركه أو يترتب في ثواب أو على تركه عقاب. قوله أو يذم تاركه إما على الوجوب أو الاستحباب أو يترتب على فعل ثواب، لأنه هنا قال ما زين الكلام، أو يمدح أو مندوب انتهينا، أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه. فإذا ذم تاركه يدل على أن هذا مطلوب، مطلوب، وإلا ما ذم تاركه. وإما أو يذم تاركه إما على الوجوب أو الاستحباب، قد يكون هذا الفعل المذموم عليه إما أمر واجب أو أمر مستحب، فإن كان أمر واجب فيعاقب على تركه كما تقدم، يستحق تاركه العقاب ويستحق ماذا فاعله الثواب. وأما الاستحباب إن كان من السنن المؤكدة كما تقدم يلام ولا يعاقب. أو يترتب على فعل ثواب أو على تركه عقاب فهو دليل أنه مأمور به. واضح؟ المستفاد يعني غير الصيغ المذكورة في علامات تدل عليه مما ذكر. فصل ما تقتضيه صيغة الأمر. خمس دقائق نضيف بس أو ثلاث دقائق نكمل السابعة أو الثامنة. فصل ما تقتضي صيغ الأمر. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. الشرح قول صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به، هذا هو الصحيح، وهذه القاعدة التي تقول الأمر يفيد الوجوب، وهذا هو الصحيح. في المسألة خلاف ويتلخص في أربعة أقوال. القول الأول أن الأمر، القول الأول أنه للوجوب، أي الأمر يفيد الوجوب، وهو قول الجمهور. القول الثاني قالوا أن الأمر فيه، قالوا أنه للإباحة، وحجتهم قالوا إن رأينا الأمر يأتي للإباحة كقول تعالى فاصطادوا، فقالوا فنحمله على أدنى الدرجات وهو الإباحة. هذا قولهم وهذه حجتهم، قالوا قد رأينا في بعض الأوامر هي مباحة فإذا نحمله على أدنى الحمل. القول الثالث أنه للندب، وهو قول المعتزلة، وحجتهم أن صيغة افعل تقتضي طلب الفعل، وأدنى درجات الطلب الندب فنحمله عليه. القول الرابع يعني أما قولهم الإباحة فاصطادوا أن الاصطداد الصياد مباح ليس يعني مندوبا إليه، وهؤلاء قالوا أن أعلى درجات الطلب المندوب، إذن هو مندوب. القول الرابع الوقف حتى يرد الدليل ببيانه، لا رجحوا لا مندوب ولا واجب، قد ننظر، وهو قول الأشعرية. واحتج من قال بالوقف بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الإيجاب عن الأمر، وتراد بها الاستحباب الأوامر، يعني قد إيجاب استحباب، وتراد بها الإباحة، وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الوجه الآخر، فوجب التوقف فيها. الراجح أنه للوجوب، أنها للوجوب، لقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فوبخ الله تعالى إبليس على ترك السجود ومخالفة الأمر، يدل على أنه يقتضي الوجوب. ولقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتوعد على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أوامره كلها تقتضي الوجوب. ولقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهذا نص في إيجاب الأمر ونفي التخير بين الفعل والترك. وأيضا ما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حيث أبي سعيد الخدري من أبي سعيد المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا فلم يجبه وهو في الصلاة فقال له ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في صلاة في الصلاة. فقال ألم تسمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فوبخوا على مخالفة الأمر فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب ولو كان في الصلاة. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على الوجوب. ولقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال لو أمرهم لكان شقنا، إذن ما أمرهم، يدل على أن الأمر واجب متفق عليه. فدل على أنه لو أمرهم لو أمر به لوجب وإن شق عليه. سادسا وغير ذلك من الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وأيضا يعني هذا يعتبر مختصرة فقط، ولا كم من أدلة على أن الأمر بيد الوجوب بدلالته. وأيضا أن لو أن السيد قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق التوبيخ واللوم بإجماع عقلاء أهل اللسان، ولو لم يقتضي الأمر الإيجاب لما حسن لومه وتوبيخه. هذا معروف، لو تقول لابنك اذهب إلى الدكان فإنه يأخذ كذا وراح يلعب، أنت تنتظره ربما يعني ماذا لتأخذ هذا تقوم بضربه. الطفل نفسه يعلم أن هذا الأمر واجب عليه، أن هذا الأمر واجب عليه، لهذا يذهب يختدي، وإذا رجع ربما يختدي خلف أمه أو من ينقذه من أبيه، لأنه يعرف أن الأمر إيش أمر محتم عليه أو محتم عليه وخالفه. لكن يعني ماذا اللعب الذي خلاه يترك هذا فضيع عقله. الأولاد الصغار اللعب عندهم كثير. طيب نقرأ بس كلام المؤلف حتى ننتهي عند هذه المسألة، دقائق دقيقتين. قال فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ذكرناه. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزين أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن خلاص نقف عندها، فهذا هو الخلاصة. هذه مسألة الأمر يقتضي الوجوب، ثم هذه قاعدة كما ذكرنا لكم، تقول القاعدة الأمر يفيد الوجوب، هذا الأصل، الأمر المطلق الأصل، الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، فإن صرفه صارف فهو للندب والاستحباب. قاعدة قول عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أمر لما هو أمر قبل المغرب بعد الأذان وقبل الفريضة. فلما قال عليه الصلاة والسلام لمن شاء صرف هذا الأمر الوجوب المنجوب إلى الندب والاستحباب. قول عليه الصلاة والسلام تسحروا أمر، لكن قوله فإن في السحور بركة صرف الأمر من الوجوب الاستحباب. فأن تنظر الأصل الوجوب، تنظر الصوارف لهذا الأمر من أدلته أو من القرائن الموجودة في ذلك. هذا والله أعلم، وأحكم صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه وسلم.